الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستنجاء بالعظم والروث، ذكرنا بأنه يحرم الاستنجاء بالعظم والروث للإجماع وتسالم الفقهاء على هذا الحكم، ولبعض الروايات الواردة في المقام منها رواية ليث المرادي الذي هو العمدة في هذا الباب، أنه سأله عن العظم والروث قال لا يصلح بشيء من ذلك. ومنها النبوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم والروث، بالبعر أو بالروث والرمة، هذا ما تقدم. هذا حكم مسلم لا إشكال فيه عند الجميع، إنما الكلام لو استنجى بالعظم والروث وعصى هذا الحكم هل يحصل التطهير أو لا؟ ذهب السيد الماتن إلى أن الأقوى حصول التطهير، وذلك لأن الأدلة التي وردت في المقام الذي تمسك به لإثبات هذا الحكم هو الإجماع والروايات، وذكرنا أن الروايات نوقش في سندها باعتبار أنها مراسيل وبعضها أنها نبوية، قلنا بأن جبره يمكن هنا لأنهم متسالمون على هذا الحكم، هذا لا إشكال فيه. وهي الكلام في الدلالة أنه إذا قلنا بأنه الروايات الدليل على هذا الروايات وأقوال الفقهاء بالحرمة، أن المتفاهم العرفي من هذه النواهي الواردة في المقام هو الحكم التكليفي للحكم الوضعي، المتفاهم من هذه النواهي الواردة في المقام هو أنه يثبت الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي، هذا هو الذي يتفاهم من هذا، ولا يستفاد منه التعبد في شيء أنه نتعبد به بحيث لا يثبت التطهير بهذا لا نستفيد منه، هذا ما هو المتفاهم العرفي فيه. والإجماع القدر المتيقن منه هو الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي فنرجع فيه إلى الإطلاقات الدالة على أنه يطهر بكل جسم قالعين. قلت ما عد الاستنجاء؟ قال ما يطهر ثمة وفي موافقة يونس يطهر المحل، فالمدار على طهارة المحل، المدار على نقاوة المحل بأي جسم قالع. كان هذا الجسم القالع مورد حكم بالجواز أو كان مورد حكم بالحرمة، هذا هو المتفاهم. فالمتفاهم من هذه النواهي في النصوص هو المعنى التكليفي، هو الحرمة التكليفية لا الوضعية، والمتيقن من الإجماع هو الحرمة التكليفية دون الحكم الوضعي. ويشهد لهذا الفهم العرفي قول القائل لا تمسح لا تستنج بمنديلي فإنه أغسل أنشف به وجهي، أو لا تستنج بثوبي فإني ألبسه، فإنه لو استنجى بالمنديل أو استنجى بالثوب لا يستفاد من أنه لا يقلع النجاسة ولا يثبت التطهير، ولكنه فعل محرما باعتبار نهي المالك عنه. فما يفهم في هذين المثالين كذلك يفهم من هذه الروايات. فالفهم العرفي هذه قرينة وشاهد على ذلك الفهم العرفي، فحينئذ الحكم التكليفي ثابت، وأما الحكم الوضعي أي عدم طهارة المحل إنما مشكوك، نرجع إلى إطلاقات الأدلة التي تدل على نقاء المحل وطهارة المحل بكل جسم قالع. نظير هذا الغصب، فلو استنجى بحجر مغصوب إنما يقولون أثبت حكما تكليفيا لنفسه، ولكنهم كلهم يقولون بأنه يثبت، تسالموا على أنه يثبت التطهير. فالمقام من هذا القبيل، هذا هو الذي فهمه، والسيد الماتن اختار هذا على الأقوى وغيره من الفقهاء. استشكل السيد الخوئي رحمه الله على هذا، وقال بأن دليل الحرمة أما الإمة الأخبار، وأهم تلك الأخبار مرسلة ليث المرادي، لا يصلح بشيء من ذلك، فإن المستفاد منها الحرمة الوضعية، الحرمة الوضعية لا يصلح، ليس في مقام نفي الاستحباب، إذ أنه لم يكن أحد يتوهم باستحباب الاستنجاء بالروث والعظم حتى ينفي هذا لا يصلح، بل إنما هو لنفي المجواز، لنفي الصلاحية عن هذا العظم والروث، فمعناه نفي الصلاحية إثبات حكم وضعي في البين، هذا الذي نستفيد منه، فلا يصلح بشيء من ذلك، معناه أنه نفي الجواز، بمعنى أنه لا يثبت هناك طهارة في المحل بهما، هذا هو الذي نستفيد من هذه الرواية، فلا يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق موثق يونس بن يعقوب أو حسنة ابن المغيرة ينقي ما تمت يونس بن يعقوب طهارة المحل، فلا يبقى لنا التمسك بالإطلاق، إذ لا بد من تقييد هذا الإطلاق بهذه المرسلة، فعينئذ هذه المرسلة أثبتت ما هو عدم الصلاحية، وعدم الصلاحية يعني عدم الجواز، حكم وضعي في البين، عدم تحقق الطهارة في البين، فنقيد تلك الإطلاقات بغير العظم والروث، هذا ما سبق بالنسبة إلى الدليل اللفظي أي الروايات. وأما الإجماع فلا ريب بأن الإجماع شامل للحكم التكليفي والوضعي، إذ أن كلمات الفقهاء مختلفة بين من يقول بأنه يثبت حكما تكليفيا من دون الحكم الوضعي، فلو استنجى بالعظم والروث تتحقق الطهارة ولكنه فعل محرما، وبين من يقول بأنه لا يثبت الحكم مجرد الحكم التكليفي، أي أنه يثبت الحكم الوضعي أيضا، فلا يتحقق التطهير بالعظم والروث، فكلماتهم مختلفة، فالأمر يدور بين عدم الطهارة تحقق الطهارة وإنجاز فعلا، وبين حرمة استعمال العظم والروث وإن تحققت الطهارة، فالأمر كلماتهم يدور بين هذين الأمرين، فحينئذ إذا كان الأمر يدور بين هاتين الحرمتين فلا يمكن لنا الرجوع إلى هذا الإجماع، فلا يمكن نرجع إلى من؟ نرجع إلى إطلاقات الأدلة التي تدل على أن كل موضع تنجس لا بد من غسله بالماء، فنرجع في تلك حينئذ، فلا يمكن لنا التمسك بالوعد، فالإجماع يدل، إذا أخذنا بهذا الإجماع فإنه لا بد أن نقول بأنه يدل على الحكم التكليفي والوضعي معا، وإلا فنرجع إلى إطلاقات تلك الأدلة التي دلت على أن المتنجس لا بد من غسله بالماء، خرج منه ما خرج وهو بغير العظم والروث، أما العظم والروث باقي تحت هذه الإطلاقات، هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله. ويرد عليه من أن هذه الروايات الواردة في المقام، أي الأخبار الواردة في المقام، سواء مرسلة ليث المرادي والنبوي، أن المستفاد منه عدم الحرمة، أي إثبات الحرمة التكليفية، المتفاهم العرفي من هذا إثبات الحكم التكليفي ليس أكثر، عدم الصلاحية لا يصلح بشيء من ذلك، إنما يفسره نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإثبات الحكم التكليفي ليس أكثر من ذلك، لأنه يرفع الصلاحية للعظم والروث بحيث لا يبقى لهما أي صلاحية في قلع النجاسة، ليس الأمر كذلك، فإنه إنما لا يصلح يفسره أيضا روايات أخرى والفهم العرفي، فإن الفهم العرفي من لا يصلح ونهى النبي هو الحكم التكليفي للحكم الوضعي، فعينئذ نرجع إلى إطلاقات الأدلة التي دلت على أن الطهارة تتحقق بكل جسم من قالع إلا ما خرج بالدليل، هذا هو الذي نستفيده. فحينئذ لو عصى المكلف واستنجى بالعظم والروث تتحقق الطهارة، ولكنه حصلت عصيان، يتحقق العصيان لمخالفته حكما تكليفيا. فما ذكره السيد الفوئي رحمه الله من أن الرواية لا يصلح ينفي الجواز والصلاحية، إنما هذا بحسب الدقة اللفظية. ولو عرضنا هذا اللفظ على الفهم العرفي مؤيدا بالمثال الذي ذكرناه لاستفاد العرف من هذه الكلمة أنه لا يصلح بمعنى حكم تكليفي ليس أكثر من ذلك. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى النبي أنه يستفاد منه حكم تكليفي للحكم الوضعي، هو خذ بنفس العبارة من دون الرجوع إلى الفهم العرفي فحكم ما حكم. ولكن لو عرضنا هذا على الفهم العرفي نرى بأن العرف يرى يفهم بأن لا يصلح بمعنى حرمة تكليفية ليس أكثر من ذلك. كما يستفيد من نهى النبي الحرمة التكليفية يستفيد من هذا أيضا الحكم التكليفي، هذا ما ذكره. أما الإجماع فإن كانت كلماتهم مختلفة في البين لكننا نأخذ بالقدر المتيقن من هذا الإجماع، والقدر المتيقن هو الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي فنرجع فيه إلى إطلاقات الأدلة التي دلت على أن الطهارة تتحقق بكل جسم قالع ولو كان عظما وروثان. فما ذكره السيد الماتن رحمه الله وجمع آخرون إنما هو الأقوى أيضا والمتعين، وسأتي بقية.